في طيات الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم وبكم في نفح الطيب. نفح الطيب يتحدث دوما عن طيب هذه الحياة وكيف يمكن أن نعيش في هذه الحياة بسعادة. الضغوط, قد يشتكي كثير منا من ضغوط هذه الحياة, ولكن هل تعلم أن لهذه الضغوط فن تدار به ومهارات يمكن أن تكتسبها حتى تتجاوز هذه المرحلة وتسعد في حياتك بهنا؟ فن إدارة الضغوط هو حديثنا في نفح الطيب مع ضيفنا الدكتور موسى بن أحمد آل زعلة, استشاري الطب النفسي في كلية الطب في جامعة الملك خالد. حياك الله يا شيخنا.
سلامك الله.
الله يعطيكم العافية. دكتور موسى, حلما نذكر يعني الضغط, حتى الحين ترى الصغار لما تيجي يقول لك يا أخي أنا مضغوط, أنا مشغول, أنا مدهوش, فأصبح الضغط شماعة يعلق عليها الجميع. قد نقول تقصير, قد نقول فشل, قد نقول عدم يعني نجاح في الحياة, يعلقون عليها كثيرا, في حين أننا لم نكن نسمع بهذا المصطلح من قبل. لما نسمع عن, نتكلم عن 30 سنة, يعني آباءنا أجدادنا عندما كانوا يتحدثون عن بساطة الحياة واستقرار الحياة, ما كان في شيء يعني نقول بمثل هذا الإيقاع السريع من ضغوطات الحياة التي تمر علينا. خلينا نشخص في البداية إيش نقصد نحن بالضغوط.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله,
اللهم صل على محمد,
وشاكر لكم هذه الاستضافة, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء,
اللهم,
وأن ينفعنا وإياكم وإخواننا المشاهدين المشاهدات بهذه الكلمات
يا رب.
وأنا سعيد بوجودي معك أستاذ بندر.
الله يسعدك,
حفظك
الله, الله يبارك فيك.
موضوع الضغوط قد يكون المصطلح جديدا, أما واقعه فهو قديم.
جميل.
وقديم جدا, ويعني حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم, عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في المسجد فقال يا أبا أمامة ما الذي أتى بك في غير وقت صلاة؟ فقال يا رسول الله هموم لحقتني وديون نزلت بي. فعلمه الحديث الذي يحافظ عليه, اللهم إني أعرف الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا واحد من نوع الضغوط, الفقر والديون. علي رضي الله عنه عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نائما في المسجد وقد توسد التراب فرفسه, أو كما جاء في القصة, وقال يا أبا تراب يا أبا تراب, فخرج مغاضبا لزوجته, مشكلة عائلية ومشكلة أسرية. فالأحداث هذه, هذه الضغوط, الضغوط هي عبارة عن أحداث تمر بالإنسان أو ظروف أو مواقف حياتية, عادة هي ظروف طبيعية من ظروف, يعني أقصد ظروف معتادة, لأن في عندنا ضغط وفي عندنا صدمات, صدمات تكون أكبر من الضغوط. الصدمات الشيء غير المألوف, مثل فيضانات, كوارث, الله يعافينا وإياكم, اغتصابات, اختطافات, هذه شغلات احنا نسميها صدمات كبيرة. أما الضغوط اليومية, ضغوط الحياة, فهي الظروف اللي تحيط بالإنسان.
جميل.
ويجد نفسه عاجزا أن يتخطاها وأن يتجاوزها.
جميل.
وبالتالي تؤثر فيه وتحدث عنده ضغطا داخليا. جميل. فلذلك مصطلح الضغط, حفظك الله وإخواننا المشاهدين, يستخدم في الظروف المحيطة ويستخدم في ردات فعل الإنسان نفسه.
جميل.
بحيث أنه يكون يشعر بالضغط الداخلي بالتوتر, فيستخدم في هذا المصطلح.
جميل. طيب خلينا إيش المصادر هذه, يعني إيش مصدر هذه الضغوط؟ أنت تقول مثلا هي أمور قد تأتي, يعني أمور متوقعة ممكن الواحد يعيشها, طيب إيش مصادرها عشان ينتبه لها زين ما,
جميل.
ما تفاجئ وبعدين حتى تصبح صدمة, لأن ممكن قد يكون ضغط عند أحد وممكن عند واحد ثاني تعتبر يعني صدمة, خاصة اللي يعيش في جو من الاستقرار الدائم, ولأسباب يعني لعدة أسباب.
صحيح. مصدرها الحياة, باختصار. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه طبيعة هذه الحياة أن فيها المنغصات. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمر بمشكلات أسرية عليه الصلاة والسلام، كان يمر بحمل هم يحزن على أصحابه الذين قتلوا. فهي ظروف الحياة وأمور الحياة، لكن حتى نوضحها للناس هي عدة محاور، منها الضغوط النفسية، الصعوبات النفسية التي يمر بها الإنسان، الأزمات النفسية، شعور بالإحباط، شعور بالفشل، فهي جوانب منها نفسية. في جوانب اجتماعية أيضا، وهذا أكثر ما ينتبه له الناس ويركز عليه،
اللي هو
الجوانب الاجتماعية، ابتداء بالأسرة، ظروف أسرية، مشكلة مع الزوجة، مشكلة مع الأولاد. نسمع الآن كثير من الناس يقول والله أنا أحمل هم مستقبل أولادي، يفكر في صحتهم، في وظائفهم. زي ما ذكرت في المقدمة حفظك الله، الآن أصبحت الأمور أكثر تعقيدا في الواقع. الآن الحصول على وظيفة في بعض البلدان قد يكون صعبا، الحصول الدخول في المرحلة الجامعية قد يكون صعبا. وهذا الآن نلاحظه، مثلا نحن في الجامعة نلاحظ بعض طلابنا مصاب بالإحباط، يعني يقول تخرجت اليوم أو تخرجت بعد كذا سنة،
النتيجة واحدة.
ففعلا يعني رأينا الإحباط هذا موجود، وهذا واحد من مصادر الضغوط. الضغوط الاجتماعية، أيضا الضغوط الوظيفية لمن أصبح في وظيفة العمل. ولذلك في دورات كثيرة تطرح ومؤلفات عن ضغوط العمل تحديدا، لكني ما أستطيع أفصلها عن بقية الضغوط،
لأنها تأخذ جزء كبير من يومه، يعني مثلا 8 ساعات.
صحيح.
من يوم ما يدخل هو مضغوط لين ما يخرج هو. صحيح. مضغوط يعني. فهذه يعني نقدر نقول يعني إذا طلعنا يعني ثلث حياته هو هي ثلث الوقت هو مضغوط.
صحيح.
طبعا إذا خرج للبيت طبعا بسبب هذا الضغط ينسحب معه شوية، نجي النواحي الاجتماعية برضو
هذا. صحيح.
وحيروح بعدين لما نجي ينام يقول لك أنا ما أقدر أنام بسبب الضغوط.
صحيح.
فيجلس يعني ظاهرية دائرة متكاملة نقدر نسميها.
صحيح. وكل منها أثر على الآخر، يعني يعني يستحيل تقول الإنسان لديه ضغوط في العمل ويعود في البيت يكون بأريحية كبيرة جدا.
يعني مقولة من يقول يعني إذا دخلت البيت يعني اخلع عباءة العمل عند عتبة البيت وأدخل، يعني هذه صعبة؟ هي نظريا سهلة؟
هي نظريا سهلة، لكن عمليا تحتاج وعي وتحتاج دربة. يعني يحتاج الإنسان يكون واعي، لأن كثير من الناس يعني يقول تأتينا شكاوى من الأسرة أو من الزوجة أو الزوج حتى، يقول لاحظت نفسي في السنتين الأخيرة أصبحت سريع الانفعال في البيت، سريع التوتر. طيب هل في مشكلات في البيت؟ ما في مشكلات، بس ضغط العمل
أثر على
أثر من غير لا يشعر.
جميل.
فتحتاج وعي وتحتاج تدريب حتى يتجاوزها الإنسان. ونحن أيضا واقعيين، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله فلعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه كان يأسى على وضع الدعوة ونشر الإسلام خارج البيت، فهذا يؤثر عليه حتى في بيته وفي حياته كلها. الضغوط الاقتصادية المالية يعني،
يعني هل المال له تأثير يعني في في قضية أن الواحد يعني يتأثر نفسيا بالموضوع هذا ويصير عنده ضغط وهم كبير؟
ما في شك، المقولة المشهورة كاد الفقر أن يكون كفرا.
كفرا.
ونعرف أن كثير في بلدان مختلفة أن بعض المسلمين يخرج من دينه إلى النصرانية أو غيرها مقابل لقمة العيش، مقابل أن يأكل أو أن يشرب. فالفقر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يترك أحدكم أهله أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فوليس ما في شك أن الفقر يجعل الناس ينشغلون حتى عن دينهم، عن عبادتهم، عن طلب العلم، عن الإنتاجية. ولذلك تمارس أحيانا سياسات تجويع الشعوب، يعني حتى يعيشون في هذا الضغوط ويصبح همه الوحيد منذ أن يستيقظ إلى أن ينام أن يحصل على لقمة العيش. وهذا يؤثر على حياة الإنسان، على نفسيته. فهذه مصادر الضغوط، لاحظنا أنها من
أكثر من جانب يعني.
طيب تفاعل مع بعض،
ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثالث ورابع وكمان خامس وسادس، وأنا الاقتصادية يعني بس أحب أني أنا يعني أستفسر أكثر عنها. طب خلينا نقول الاقتصادية مثلا إن قصدنا بهم يعني من هم دون الدخل المتوسط، طيب اللي متوسطي الدخل وأكثر، هل ممكن أن يعانون من النواحي الضغط النواحي الاقتصادية؟
أولا الإنسان لا يشبع كما جاء في الحديث، ولو كان له وادي لابتغى واديا آخر كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا تعريف حتى متوسطي الضعف، عذرا الدخل، يختلف. يعني من كان راتبه هذا أو دخله يعتبر قبل فترة هو متوسط دخل الآن أصبح قد يكون من الدخول المحدودة أو المتدنية. أيضا متطلبات الحياة، إنسان لديه دخل معين وعنده أسرة كبيرة مثلا وقد يعول أسرة والده وأمه أو ما شابه ذلك، فهي يعني دخولات وإيرادات ومصروفات في الواقع. إذا كانت الإنسان يعني الكفاف، لذلك من تكلموا عن النجاح لم يتكلموا عن الغناء المالي وإنما كان عن اكتفاء المالي.
جميل.
فيكون ما لديه ما يكفيه ويكفي نفقته ونفقه أسرته وتوفير المسكن والمنزل، وهذه لا شك أن أصبحت في العصر الحالي يعني مبالغ باهظة ليست باليسيرة.
جميل. طيب طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا، يعني طبيعي ترى الحياة أن يكون مثلا فيها شيء من هذه المصادر، في حد طبيعي ممكن نحن نقول يعني نصل إليه وفي حد غير طبيعي، هذا الحد غير الطبيعي ممكن نحن نتعرف عليه من 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 آثاره، لكن أبغى أعرف الحد الطبيعي، يعني اللي ممكن واحد مو كل واحد يعني مثلا ما في عمل كله راحة، طبيعي أن يكون صحيح. في شوية ضغط مصدر الدخل عشان تجيبه في شوية يعني ضغط، كما ما في حاجة اسمه والله جالس أنا في المكتب وتجيني فلوس يعني كذا. ففي إيش هو الحد الطبيعي اللي نبغى نتعرف من خلاله على الآثار السلبية اللي ممكن تكون للضغط؟
جميل، أحسنت. الحياة مليئة بالصعوبات، وكما أشرنا إلى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. الآن الأكل يحتاج جهد، الآن حتى النزهة تحتاج جهد، من
ترفيه يحتاج
يحتاج جهد. لكن نحن الفكرة التي نريد أن نوصلها أنه صعوبات الحياة هذه بعض الناس تشكل لهم عقبات في حياته وتنتقل وتتحول إلى صعوبات وإلى إشكاليات نفسية وجسدية إلى آخره. الذي نريد أن نوصله كيف نجعل هذه الصعوبات الموجودة في الحياة صعوبات مالية اجتماعية نفسية أسرية لا بد منها، ولو خلى بيت من المشكلات الأسرية. ولذلك أنا أتحفظ على الأطروحات التي تطرح أسرة بدون مشاكل،
ما في
أسرة خمسة نجوم أو بيوت خمسة نجوم مثلا أو كذا، هذا في الواقع يعني يعطينا تضليل إن صحة التسمية نفسية، لأنه عندما يدخل الزوج الزوجة بهذه الفكرة ثم يواجه شيء من المشكلات يعني تنقلب الأمور. بينما أفضل البيوت بيت محمد عليه الصلاة والسلام كان مر من مشكلات أسرية، وهذه طبيعة الحياة، هذه طبيعة الحياة. فنحن الذي نريد أن نتحدث عنه كيف نجعل هذه الظروف والضغوط الموجودة في حياتنا كيف نجعلها فواصل.
جميل.
فاصل ونواصل، لا نقف عندها.
جميل. طيب ما دام أنت ذكرت الفاصل خلينا نطلع فاصل ونرجع.
طيب.
أستاذنك مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من مشاريعنا المصليات المتنقلة، ابتكار دعوي عبارة عن سيارة مجهزة بمتطلبات المصليات من فرش ومياه للوضوء ومكبرات للصوت، تصل أماكن التجمعات العامة البعيدة عن المساجد كالكورنيش والملاعب الرياضية وغيرها لإقامة صلاة الجماعة.
حي الصلاة. لله رب
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا في الحديث عن مهارات إدارة ضغوط الحياة. دكتور موسى، أثر الضغوط، يعني هل هذه الضغوط التي تزيد عن حدها لها أثر علينا في يعني جسدي نشوفها، يعني في كده علامات ممكن نحن نشخص من خلالها مباشرة؟
نعم، الضغوط تؤثر علينا كثيرا، لكن لعلك تسمح لي نقول هي اتفقنا أنها جزء من حياتنا والصعوبات موجودة، لكن ليش شخص يتأثر وشخص آخر ما يتأثر؟ أو شخص يتأثر بدرجة عالية وبعضهم بدرجة بسيطة؟
جميل.
الظروف ليست هي التي تصنع شعورنا بالسعادة، ينبغي أن نتفق على هذا الأمر.
مين طيب
وإنما طريقة تفاعلنا معه وتفكيرنا فيه. فيها، وهذا عليه شواهد كثيرة من السيرة ومن واقع الحياة لا تنتهي.
جميل.
لعل قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون،
هذا فرق،
هذا فرق في معنى الألم. وإلا كل مثلا القتل واحد، لكن لما يقتل الكافر يرى أن نهاية الحياة أنها عذاب، أنها ألم شديد. عندما يقتل المؤمن كما حصل من ذلك الصحابي يضع يده على مكان الدم ويقول فزت ورب الكعبة، لأنه يشعر أن هذا القتل وهذا الموت يؤدي به إلى الجنة.
جميل.
ففي الواقع قصة الخنساء، قصة هذه مشهورة ومعروفة، عندما كانت في الجاهلية ومات أخوها صخر فتقول تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فبسبب وفاة أخ واحد وصلت إلى مرحلة الانتحار والتفكير في الانتحار. بعد الإسلام مات 4 من أبنائها في يوم واحد وفي معركة واحدة وهم في قمة الشباب، فقال تحتسبهم شهداء في الجنة وأرجو الله أن يجمعني بهم. فأصبح معنى وفاة 4 يعني إن شاء الله جنة وشفاعة،
مختلف تماما عن وفاة
شخص
واحد.
نعم.
فالأحداث ليست 4 أضعاف. إيه؟
لأنه كثير من الناس يقول أنا عندي مشاكل، أنا عندي ظروف، كل الناس عندهم صعوبات، لكن معنى هذه الصعوبات في الواقع هو اللي يؤثر فينا.
جميل.
وطريقة نظرتنا وتعاملنا معها.
جميل. يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
نعم.
يعني
لا نقول نكون مثاليين، بعض الإخوة قد يقول هذه مثالية، لا هذه ليست مثالية، هذه في حياتنا كلها
واقع.
واقع يعني قد إنسان يريد أن يركن سيارته ما يجد موقف، فأقول أعوذ بالله إيش هذا اليوم، إيش هذا النكد، وبعضهم ينظر لها نظرة طبيعية، ما حصلت موقف
أنا متأخر.
فهي الأحداث موجودة. طبيعة الشخصية يا أخي الكريم، هناك شخصيات حساسة، شخصيات تضخم الأمور بطبيعتها، شخصيات تتأثر من أي موقف، مثالية بزيادة، لا تريد أن تتأخر، إذا عندها موعد تحمل له هم كبير، بعض الناس إذا كان عنده سفر اليوم الثاني الليلة التي قبلها لا ينام، أو عنده مهمة معينة، هذا نسميه شخصيات قلقة. هذول الناس مع الضغوط مع الظروف يزداد القلق عندهم. طريقة التفكير كما قلت أيضا من الأشياء، الاستعداد الوراثي. يعني إنسان لديه مثلا تاريخ عائلي من القلق أو من الاكتئاب ثم مر بصدمات،
هذا يؤثر،
يؤثر، لا ما في ذلك شك أنه يؤثر. لأن هي ظهور المشكلات النفسية والاضطرابات النفسية عبارة عن عوامل تتداخل مع بعضها، استعداد وراثي، طبيعة شخصية مع ضغوط الحياة.
جميل.
فإذا اجتمع هذا الثلاثي يخرج لدينا بعض المشكلات النفسية.
جميل.
طيب بعض الناس يقول طيب أنا عندي استعداد وراثي، أمي عندها قلق أو والدي، هذا خلاص لا حل. لا. كلما كانت طبيعة هذا الإنسان هادئة وتعامله إيجابي، هذا يقلل نسبة حصول المشكلات والاضطرابات النفسية عنده بإذن الله.
جميل. جميل. طيب أثارها الجسدية في لها أثار، يعني مثلا عن الضغوط هذه، يعني مثلا بعض الناس من يوم أشوفك مثلا كذا عيونك أقول لك والله شكلك يعني مرة تعبان مرهق عندك ضغط،
هذه حالة سلبية.
أيوة. كيف يعني يقول لك يا أخي واضح هنا عندك سواد يعني مرة.
نعم.
هل هذا يعني صاحب العوامل النفسية؟
لا، الضغوط في الواقع تؤثر، الضغوط تؤثر وتأثيرات كبيرة جدا جدا، يعني الضغوط جسديا تؤثر. أنا أقول حتى في محاضرات لطلابنا وللناس إن الضغوط ممكن تأثر إنسان من شعر رأسه إلى 5 قدمين.
الله.
إذا أصبحت لديه انعكاسات سلبية عليه، كمثال بسيط، القولون العصبي، ما هو القولون العصبي؟ في جزء كبير منه ما هو إلا ضغوط نفسية وتوتر وقلق، لكن يظهر في صورة عضوية، الصداع المزمن، آلام المعدة المزمنة، أحيانا خفقان لا يعرف سببه، يذهب إلى أطباء القلب سليم سليم سليم، لكن في الواقع قد يكون ردات فعل ضغوط. أنا أسأل بعض الناس اللي عندهم شك من القولون إيش الأوقات اللي يزداد فيها القولون، قال لما يكون زعلان أو معصب أو متوتر، فهو قولون، حتى يسميها يعني بعض الأطباء قولون عصبي. فالتعبيرات الجسدية، ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن أي إنسان لديه أعراض جسدية متكررة وذهب إلى عدة عيادات عضوية وكانت التحاليل والفحوصات والكشوفات سليمة، فليفكر في الجانب النفسي، ضروري جدا. ورأينا حالات كثيرة، معاناة طويلة سبحان الله جسدية، يبحث لها عن علاج جسدي لا يوجد، لكن عندما تتعدل الجانب النفسي تتعدل هذه الآثار. الآثار النفسية يا أخي الكريم بإضافة الآثار الجسدية، القلق، التوتر، اضطراب النوم، الأرق، كثرة التفكير، الشعور بالهم، الضيق، هذه من آثار الضغوط، حتى يؤثر حتى على العائلة. كما قلت في بداية حديثي، بعض الأزواج يصبح مثلا من النوع العصبي، من النوع الانفعالي، فتصبح علاقته بزوجته سيئة، علاقته بأولاده. نحن نرى بعض الأطفال في عيادة الطب النفسي للأطفال لديهم قلق، واحد من مصادر القلق قلق الأم، عندما تكون أم عصبية كثيرة الانفعال يؤثر على الطفل، أو قلق الأب يؤثر على الطفل، يؤثر حتى على الذاكرة. كثير من الناس يشتكي من النسيان، وأظنك تلاحظ هذا. هذا بسبب الضغوط، ما عنده مشكلة عضوية في الذاكرة، لكن بسبب كثرة الضغوط وكثرة الهموم.
عشان تطلع المعلومة وتبحث عليها زحمة.
فيشتكون كثير من ضعف التركيز.
طيب هذا يا شيخ الصراحة الأمور اللي ذكرتها قد تكون يعني مروعة شوية، خاصة الجسدية النفسية، إذا كان هذا يؤثر حتى على علاقتي مع أبنائي مع زوجتي. لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطاد. أنا أبغاك دكتور يعني في خلال الوقت المتبقي تعلمني كيف أنا أتعامل مع هذه الضغوط، كيف أقدر أحتويها، كيف أكون في وضع الطبيعي يعني الذي لا يؤثر علي سلبيا.
جميل.
بالمناسبة بس يعني بعضهم يقول هذه الضغوط تكون محفز، يعني محفز للنجاح، محفز لكذا، ممكن نعتبرها؟
هي ممكن، هي في بدايتها محفزة إذا أخذناها بجانب إيجابي.
ها جميل.
يعني جانب تحدي، رائع. جانب أن هذه ليست هي نهاية الحياة، أن هذا سيكون دافع لي للعطاء.
جميل. يعني هذه المهارات لا تخرجنا من للحل فقط، وإنما قد تنجح تخرجنا إلى دائرة أكبر من النجاحات.
صحيح.
جميل.
وهذا أول مهارة، مهارة الإيجابية.
جميل.
وهذا هدي نبوي، هدي ديني عندنا في ديننا، أن نكون إيجابيين مع أنفسنا، مع من حولنا، مع الظروف التي حولنا. وأنا أعود وأكرر مرة ثانية، أقول ليست المواقف والأحداث هي التي تصنع شعورنا بالسعادة، وإنما طريقة تفكيرنا فيها. أنا في قصة يا أخي الكريم مشهورة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قصة اللص الذي تسلق إلى بيت الشيخ رحمه الله، أنا أسميها اللص والباز. فعندما هم العمال الخدم الشيخ وكذا في المنزل أن يتصلوا على الشرطة، قال دعوه احضر له عشاء، ثم ذهب يصلي به الفجر، وبعد صلاة الفجر سأله عن ما الذي دعاك إلى هذا الأمر، فأخبره أن أمه مريضة في الدولة التي هي فيها، ويريد أن يعالجها ويكلف علاجها 10,000 ريال، وفر 5,000، 5,000 أخرى لم يجدها.
يا الله.
فاضطر هذا إلى السرقة، فاتصل الشيخ رحمه الله بتلك البلدة بمندوب في تلك البلدة وسأله، وجد فعلا الموضوع صحيح، فأعطاه الشيخ 10,000، 5,000 يعالج بها أمة و5,000 له، فأصبح بعد ذلك اللص طالبا من طلاب الشيخ عبد العزيز. هذا حدث سرقة. أي أعود مرة ثانية أقول لا نكون يعني ليس الدعوة إلى مثالية، لكن في كل حدث فيه نستطيع أن نخرج بجوانب إيجابية، وحسن الظن هذا منهج شرعي في ديننا. يمر شخص يدخل مجلس يسلم على الجميع، كلهم يقف له إلا رجلا واحدا لا يقف ويسلم، فيمتعض وجه هذا الداخل وهذا المسلم، ثم يذهب في طرف المجلس وهو ينظر بنظرة الزراء وغضب،
يعني هذا لم يقدرني، لم يحترمني.
نعم.
جميل.
وبعد قليل وإذا بالعامل يأتي بالعربة ويحمل عليها ذلك الرجل لأنه مقعد.
الله.
ما هي النظرة التي تحصل عند هذا الداخل؟ نظرة رحمة. صحيح. وشفقة، بينما الأولى كانت نظرة غضب وانفعال. ما الفرق بينها؟ ليست في ذات الشخص، وإنما في معنى الحدث.
جميل.
التماس العذر.
جميل.
وقس على ذلك يعني في الواقع يعني. أنا يعني لو أتقن هذه المهارة
وتركنا الحدث والمعنى.
نعم. الحدث والمعنى، وتركنا الاستعجال في الحكم على ظواهر الأشياء، سنخرج يعني من أزمات كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب خليني أنا أقول لك الطرح بعض الأحيان المثالي. يجي يقول لك يعني أنت عندك ضغوط حياة، مارس الرياضة، سوي لك رياضة شوية كذا حتى تشعر براحة. فين يقول لك مارس رياضة وأنا أصلا أنا أشتكي من الوقت والضغط عندي مو مخليني أفكر لا في الرياضة ولا غيره؟ هل هذا الطرح صحيح؟ يعني الرياضة المراح يقول لك يعني فلها وخليك مرتاح.
نعم.
يعني طنش تعيش تنتعش أنت حتموت. طب كيف أنا أطنش وأنا أصلا ما زال عندي مشكلة يعني مع ذاتي في ضغوطي؟ هل هذا الطرح يعني منطقي؟
هذا طرح نسمعه كثيرا وأنا أشكرك على طرحه. أولا في عندنا مرجعية علمية تثبت بكل وضوح أن الرياضة في حالات في دراسات علمية في أمريكا مثلا أنه جزء أو نوع من أنواع الاكتئاب يعالج بالرياضة فقط دون تدخل علاج سلوكي ولا علاج معرفي ولا علاج دوائي، نوع يعني يكون مشخص هذا الإنسان لديه اكتئاب
لازم يمارس الرياضة،
ممكن يعالج بممارسة الرياضة،
مثبت علميا.
أي نعم، هذا مثبت علميا
قطعا.
فالرياضة لها لها فوائدها الجسدية. كثير من الناس يظن فقط فوائد جسدية، لها فوائد حتى نفسية. ولذلك بعض العلماء أشاروا عندما كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج خارج المدينة ويمشي خارج المدينة، قال وفي ذلك تلويحا عن النفس. فهذه برضو لها جانب. موضوع المرح يا أخي الكريم، تظهر الدراسات أن عندما يضحك الإنسان أو يبتسم بكثرة تفرز مادة الإندورفين. هذه المادة شبيهة لمادة الهيروين، يعني هيروين طبيعي. ولذلك نحن نلاحظ، يعني ما شاء الله ابتسامتك الجميلة هذه، الله يحفظك ويديمها، يشعر الإنسان بالارتياح. عندما الإنسان يبتسم لمن حوله يشعر هو بالارتياح، فالابتسامة صدقة على نفسك أولا.
جميل.
ثم على من حولك.
جميل.
ثم أمر آخر، كثير من الناس يقول كيف أبتسم وأنا عندي ضغوط
ومشكلات كذا، ما في مجال.
طيب أنا عندي ضغوط ومشكلات فلا أبتسم، ما هي النتيجة؟
تزداد
الضغوط. لكن عندي ضغوط فأبتسم.
جميل.
تخف. وهذا واقع ليس مثالية، وهذا في دراسة في ميشيغان، جامعة ميشيغان، أنه وجدوا تابعوا مجموعة من الناس 4 سنوات، وجدوا أن الناس الأكثر تفاؤلا تقل لهم عندهم الأزمات القلبية بنسبة أكثر من 70%، مع أنهم كبار في السن. فوجدوا أن تأثيرها حتى على تخفيف المشكلات القلبية اللي هو التفاؤل بما فيه المرح، النظرة الإيجابية، تقلل. وهذه دراسة علمية متابعة المرضى 4 سنوات أو مجموعة من الناس كبار السن.
جميل.
هذا أنا أؤكد على الرياضة وعلى المرح. من المرح يا أخي الكريم والعلاقات الاجتماعية الإيجابية، للأسف هناك في شلل تزيد الضغوط وتؤدي إلى الشعور دائما بالإحباط والكلام في سلبيات المجتمع ومشكلاتنا وأزماتنا. وما هي النتيجة؟ أن يتأزم الإنسان، وزر المناسبة لا يلاحظه الناس. أنت عندما تتكلم عن مشكلة، الجسد يتفاعل حتى مع الضغط، يتفاعل حتى فيسيولوجيا. فالمجموعات الإيجابية كما قال عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح الجليس السوء، تؤثر حتى في نفسية الإنسان. يعني تخيل مثلا من يبيع الطيب تدخل عليه، كيف تكون النفسية؟
تختلف تماما. طيب تصدق من إدارات يعني ضغوط الحياة أنه وقت البرنامج يضغطك وينتهي، ونحن ما انتهينا يعني من محاورنا. في محاور كثيرة أنا كنت أتمنى أني أنا أطرحها، لكن أريدك أن تختم بمهارة يعني شاملة جامعة مانعة، ممكن في نصف دقيقة ممكن ولا؟
جزاك الله خير. والله أنا أقول من الأشياء المهمة الواحد يضبط انفعالاته السلبية ويعبر عنها تعبير إيجابي. وفي حالة أن الإنسان تأزم وكثرت لديه الضغوط والأعراض الجسدية والنفسية وما استطاع أن يطبق هذه الأشياء أو ما يقرأها، فأنا أوصي كثيرا باستشارة المختصين.
جميل.
وأحيانا تنتقل هذه الضغوط إلى مشكلات نفسية أو نفس جسدية، فلا يمنع من العلاج الدوائي وكثير من الأدوية النفسية، ليست مهدئات ولا تسبب الإدمان ولا التعود، وإنما هي علاج بإذن الله سبحانه وتعالى، وتخفف وتعالج كثير من هذه الاضطرابات. إذا الإنسان حاول بنفسه ولم ينجح، يستشير المختصين، يمارس الاسترخاء قبل ذلك، ومهارة الاسترخاء موجودة في مواقع كثيرة على اليوتيوب وفي بعض المواقع الطبية، ممكن يطلبها الإنسان ويمارسها في البيت. إذا ما نجحت هذه كلها فيستشير المختصين، وقد يحتاج العلاج الدوائي، وأنا أشد على يد كل من يحتاجه، لأنه بيغير أشياء كثيرة في حياة الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله حياة سعيدة بعيدة عن الضغوط لنا للمشاهدين للجميع. قبل أن نختم دكتور موسى، اعتدنا في نفح الطيب أن نرجع بالذاكرة قليلا مع ضيفنا إلى موقف حصل له مع أحد معلميه لا يزال يذكره عالقا في الذهن. كان هذا الموقف يعني مسار تحفيز تشجيع لك تفتخر به دوما.
جزاك الله خير. والله أولا أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات السعادة والحياة الهنية.
اللهم
وأساتذتنا ومعلمونا لهم علينا أفضال كثيرة، أسأل الله يجزيهم عنا خيرا. لكن أحد الأساتذة ممن استفدنا منهم كثيرا في المرحلة الجامعية، أتذكر أنني مررت وأنا طالب في الجامعة بأزمة مالية معينة، فما كان منه حفظه الله وصلى الله يكتب له الأجر والثواب، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم، إلا أن أخذ بيدي وذهب بي إلى الصراف
ما شاء الله،
وأدخل البطاقة وقال لي شوف هذا رصيدي. وأتذكر الآن هو حديث تخرج وقتها، يعني لم يكن يعني موظفا قديما، فكان فيها مبلغ 10,000 ريال، فشاطرني المبلغ كاملا، مع أنه كان رجل متزوج ولديه أولاد ومستأجر ويحتاج المال. فما نسيت هذا الموقف في الواقع، وأرجو أن يكون له أثر في نفسي إيجابي أنه مارس مثل هذا الشيء مع طلابنا ومع من يحتاجون المساعدة. وهذه نماذج حية في الواقع قد نفتقدها أحيانا في هذا الزمن.
جميل جميل، هذه من مهارات التعامل بعض الأحيان مع الضغوط، أنه نعم. البيئة اللي ذكرت صحيح. عليها يوجد يعني توجد لك، بس همش رجع المبلغ لصاحبه
عد هذه بعد الحلقة.
الله يعطيك العافية، سعدنا جدا بك يا دكتور، إن شاء الله نديم لك الابتسامة. الله يعطيكم العافية، الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، كنا وإياكم مع الدكتور موسى بن أحمد آلزعلة، استشاري الطب النفسي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، الشكر له والشكر موصول لكم. وأختم، طريقة تعاملك مع الأحداث هي الميزان الحقيقي للتحاكم على هذه أو للقضاء على هذه الضغوط. نسأل الله لنا ولكم حياة سعيدة. انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا، ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب شوق.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته